إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهى من المقام الدرس الماضي إلى دراسة أو إلى قراءة أسانيد حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في باب استحباب الذكر بعد الصلاة. وأورد الإمام مسلم في هذا الباب 7 أحاديث عن 6 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثان في الباب متغايران. فأورد رحمه الله وابتدأ الباب بحديث ثوبان وهو من انفرادات مسلم، ثم حديث عائشة وأورده من 3 طرق وهو أيضا من انفرادات مسلم، وقرأنا طرقه وتكلمنا عليها في آخر الدرس الماضي. ثم الصحابي الثالث الذي أورد له مسلم هو الصحابي الجليل مغيرة بن شعبة، أورد حديثه من 5 طرق وهو حديث متفق عليه. تكلمنا عن الطريق الأول ونتابع درسنا فنعيد لنقرأ أو لنسمع طرقه. ثم أورد مسلم رحمه الله وهو من انفراداته حديث عبد الله بن زبير بن العوام من 4 طرق، ثم أورد حديث أبي هريرة من طريقين وهو المتفق عليه موطن الأول، ثم أورد حديث كعب بن عجرة من 3 طرق وهو من انفرادات مسلم، وأعله الدارقطني رحمه الله تعالى بالوقت في كتابه التتبع، وسيأتي كلام بالشارح النووي رحمه الله ورده على الدارقطني. وبودي لو أنكم تتابعون تدرسون طرق حديث كعب بن عجرة وتحاكمون أو تنظرون وتعرفون ملحظ الدارقطني في قوله بالإعلال. وختم الباب فأورد حديث أبي هريرة من طريقين أيضا وهو حديث من انفرادات مسلم. نتابع ما وصلنا إليه ونبدأ بالطريق الأول من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
هذا الحديث متفق عليه، رواته جلهم كوفيون، وجرير المذكورها هنا والكوفي ابن عبد الحميد الضبي كان نزيل الري وقاضيها، وأما منصور فهو أبو عتاب السلمي بن المعتمر أيضا ثقة ثبت من أئمة الكوفة كان لا يدلس، والمسيب بن رافع الأسد الكاهلي أبو العلاء أيضا كوفي وكان أعمى وهو ثقة، وأما وراد فهو الثقفي أبو سعيد وقيل في كنيته أبو الورد وهو كوفي ثقة وكان كاتبا للمغيرة ابن شعبة. لما كتب معاوية للمغيرة رضي الله تعالى عنهما كان المغيرة أميرا على الكوفة لمعاوية حينئذ، كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية. الحقيقة كما ستأتينا الأحاديث أن معاوية طلب من المغيرة أن يكتب له كتابا، وطلب منه، والظاهر أن معاوية طلب من المغيرة أن يكتب له ما كان قد سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر على إثر الصلاة. وظفرت بهذا وحام هذا في قلبي وسنح في خيالي واستقر في ذهني. لماذا خص المغيرة هذا الحديث بالذكر لولا أن المغيرة قد طلب منه أن يكتب شيئا خاصا في هذا الباب؟ وظفرت بهذا عند الإمام البخاري كما يأتي معنا لاحقا إن شاء الله تعالى. بل وقع في قلبي أن المغيرة رضي الله تعالى عنه قد سمع هذا الحديث فشوش عليه، فلما وقع منه الشك تثبت من المغيرة بغلبة ظنه أن المغيرة رضي الله تعالى عنه كان في ذاك المجلس، كما يحصل مع طلبة أنه ربما كان فلان وفلان لفرائم وأحوال معاوية والمغيرة، كان المغيرة مع معاوية في المجلس الذي سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتشت فوجدت هذا ظاهرا، فوجدت في الموطأ للإمام مالك، أخرج مالك من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، أي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فالمغيرة كان يقوله على المنبر اتساء، معاوية كان يقوله على المنبر اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن رضي الله تعالى عنه يضبط كما ضبط المغيرة، فالمغيرة ضبط وكتب إليه بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أيضا في مواطن عديدة من صحيحه، وبوب عليه أبوابا متعددة، فأخرجه مثلا برقم 6330 في كتاب الدعوات، وبوب عليه بقوله: باب الدعاء بعد الصلاة. وفي هذا الإشارة إلى جواز الدعاء بعد الذكر، قال: باب الدعاء بعد الصلاة. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير به. وكما ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن مسلما أخرجه عن جرير بواسطة، وهي واسطة سعيد بن إبراهيم، والبخاري أخرجه عن جرير بواسطة، وهي واسطة شيخه قتيبة بن سعيد. ما كنت قتيبة بن سعيد؟ وهو الشيخ مسلم أبو رجاء. وأخرجه الإمام البخاري أيضا برقم 6473 في كتاب الرقاق، وبوب عليه: باب ما يكره من قيل وقال. إذا أردت يا عبد الله أن تجد رقة في قلبك فأقلل من كلامك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدها إيش؟ والذين هم عن اللغو معرضون. فالإعراض عن اللغو وقلة الكلام وحبس اللسان عن شهوة الحديث من أسباب الخشوع في الصلاة، ومن أسباب أن تجد قلبك. إن أردت أن تتكلم اجعل كلماتك معدودات كالأعمش، كان يتكلم قيل عنه يكتب كلامه، لأنه كان قليل الكلام وكلامه كله حكم. ما صلة هذا الباب كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال بهذا الحديث؟ حديث كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت لما أعطي لما منعت فلينفع ذا الجد منك الجد. ما صلة هذا المتن بباب ما يكره من قيل وقال؟ هنالك للحديث تتمة، فأخرجه مسلم، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى الشعبي عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن أكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي بدأ بالكتابة؟ معاوية. هنا قال كتب المغيرة بن شعبة لمعاوية، كتب على إثر كتابة معاوية له. ثم سيأتينا في الباب أن هذه الكتابة لم تكن من مباشرة المغيرة، وإنما الذي باشرها وتولاها وصنعها بخطه إنما هو وراد، إنما هو وراد مولى المغيرة، والذي أملى الحديث على وراد هو المغيرة، فبما أنه أملاه فكأنه هو الذي قد كتب. نعود لرواية البخاري حتى نفهم لماذا بوب عليه باب الكره من القيل والقال ووضعه في كتاب الرقاق، والظاهر من النص الذي معنا أنه لا صلة له بكتاب الرقاق. المتن أخرجه البخاري من طريق الشعبي عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة. طيب عند انصرافه من الصلاة، وهنا كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، المعنى واحد. عند انصرافه من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، وهذه إضافة مهمة، كان يقولها 3 مرات، هذه إضافة على الحديث مهمة وثابتة في صحيح البخاري. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة البال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. إذن في نفس الحديث ذكر للنهي عن قيل وقال الحديث نفسه، وهذا الحديث أعاده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، وبوب عليه الإمام النووي بقوله باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. منع وهات تطلب ما ليس لك، وأورده من طريق الشعبي عن وراد كما أورده الإمام البخاري. تعلمنا أن لمسلم ميزة في صحيحه خلافا للبخاري، وهي أن مسلما يدرج جميع الأسانيد على إثر بعضها بعضا، وأنه لا يوزع الأحاديث في أكثر من كتاب خلافا للبخاري، ولكن هذه الميزة ليست بمضطردة. فإن وجد هنالك قطعة مستقلة من الحديث فأخذ هذه القطعة وأسندها ووضعها فيما يناسبها من الإدراج، وهذا لا ينافي ما قلناه من أن مسلما لم يبوب، لكن التبويب تفصيل حاصل عند مسلم وما ذكر الأبواب، لكنه ذكر الأحاديث التي تخص معنى واحد في مكان واحد. فهذه الميزة على الرغم من أنها من أن مسلما تقصد وتعمد وذكر هذا في مقدمة الصحيح أنه يعمد إلى الأحاديث المتشابهة ويضعها في مكان واحد، إلا أنه ربما كرر واحد. الحديث الذي معنا كتاب الأقضية، هذا الحديث هو رقمه هو رقم الحديث الذي معنا. إيش رقم الحديث الذي معنا؟ 563. طب أنت لما تخرج الآن تقول أخرجه مسلم في كتاب أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد رقم 563، وإيش الآن نقول في الموقف الآخر؟ إيش نقول في الموقف الآخر؟ لو قلنا 50 93 ما نعرف. يقولون يقول المخرجون بناء على تقييم محمد فؤاد عبد الباقي وحتى يقف الباحث على الحديث من جميع طرقه إن أعاده مسلم وذكره في أكثر من موطن يقولون وبعد رقم يذكرون الرقم المتسلسل الذي قبله. يعني هذا الحديث الذي معنا 593 إيش الحديث اللي قبله 592 لأن هذا رقم متسلسل الذي قبله 592 بينما الموطن الثاني في كتاب الأقضية رقم الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى 1715. المخرج ماذا يقول؟ أخرجه مسلم برقم 593 وبعد رقم 1715. بعد رقم 1715. ليش بعد رقم 1715؟ حتى تحسن أن تقف عليه، حتى تعرف تقف عليه في الموطن الثاني، لأن الرقم في الموطنين هو هو. فهذه فائدة أحببت أن أنبه عليها في هذا المقام. الموطن الثالث عند الإمام البخاري لهذا الحديث أخرجه برقم 6615 ووضعه في كتاب القدر وبوب عليه باب لا مانع لما أعطى الله. فإن الله عز وجل يسر لك أن أعطاك رجل شيئا فهذا العطاء من الله، لو أن الله لم يكتبه لك لم تحصله والعكس. خرجه الإمام البخاري في هذا الموطن من طريق فليح قال حدثنا عبده ويأتينا طريق عبده قريبا عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. هذا تصريح البخاري في هذا الموطن في كتاب القدر يقول كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. يقول وراد فأملى علي المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة وأورد الحديث. ثم قال البخاري وقال ابن جريج أخبرني عبده أن وراد أخبره بهذا. ثم قال الوراد وفدت بعد إلى معاوية رضي الله تعالى عنه فسمعته يأمر الناس بذلك. سمعته يأمر الناس أن يقول هذا بعد إيش؟ بعد الصلاة. وفي هذا الإشارة إلى حرص معاوية رضي الله تعالى عنه على ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حرصه على السنة ونشر السنة في الأمة. وفي هذا رد على من يطعن فيه وله فضائل جمة خصها غير واحد من أهل العلم بالتصنيف والتأليف. وكذب عليه كثيرا والكذب على معاوية اشتهر وانتشر حتى بين أهل السنة بسبب أن مشارب أصحاب كتب الأدب كصاحب العقل الفريد ومروج الذهب والأغاني للفرج الأصفهاني كلها مشارب فيها رفض أو فيها اعتزال، فكذبوا على المغيرة شديدا وكذبوا على معاوية كثيرا فاشتهر للأسف. وكان في مطلع القرن الماضي أو النصف الثاني من القرن العشرين كان الشائع حتى عند علماء الشريعة كتب الأدب، فكتب الحديث تأخر طبعها حتى فتح الباري والمتون وعلم الحديث كان غريبا، والأزاهرة كانوا شديدين عناية. درسني الأستاذ قرأ مكتبة بتمامها وكمالها وكنت أستغرب من شدة استحضاره وقراءته، وكان يأتي دائما بالغرائب. ثم لما استفسرت منه تبين لي أن كل قراءات الأغاني والعقد الفريد وهذه كلها فيها طعن مبطن للصحابة رضي الله عنهم، ولذا الكلام في الصحابة في معاوية والانتقاص إلى آخره سببه أنهم اعتمدوا على كتب الأدب. وفي مصر في أول عصر الطباعة كانت توجه في الطباعة لكتب الأدب وطبع من كتب الأدب ما لا يحصى، وتأخر طبع كتب الشريعة، كتب الحديث خاصة، وسبق كتب الحديث، كتب الفقه، ورحم الله الشيخ محمد بن الخطيب هو الذي أحيا علم الحديث، وهو الذي تولى على نفقته الخاصة طبع فتح الباري، وهو أول من أوجده رحمه الله تعالى معتنى به إلى آخره. فإذا قوله هنا كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، إنما كتب كذلك على إثر طلب معاوية، وكان طلب معاوية أن يخصه بحديث كان معاوية قد سمعه، فلعله أراد أن يتثبت منه من خلال من ظن أنه سمعه معه، وهو المغيرة بن شعبة. في هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد، وفي هذا الحديث جواز العمل المكاتبة، أن الكتابة حجة، وأنه يعمل بها وهي تنزل منزلة السماع، فكما إن قرأت كلاما لعالم فكأنما سمعت كلامه وتحتج به، بل حجية القراءة أشد وأثبت من حجية السماع، والله تعالى أعلم. نأتي للطريق الذي بعده.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريف وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر وأبو قريب كلاهما بروايتيهما قال: فأملاها علي المغيرة وكتب بها إلى معاوية.
وكتبت
بها إلى معاوية.
جل الإسناد الذي معنا كوفيون، الأعمش وأبو معاوية. اسم الأعمش إيش؟ اسمه ابن مهران. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وشيوخ مسلم الثلاثة أحمد بن سنان واسطي أبو جعفر ثقة حافظ، وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب الكوفي الهمداني وهو ثقة ومشهور بكنيته. هنا قال خص أبا بكر وأبا كريب بما أخبراه به أو ما حدثاه به قال: فأملاها علي المغيرة. وهذه كما ذكر لكم أكثر من مرة من دقة مسلم المتناهية، فصل الزيادة التي فيها فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية، من الذي ذكر هذا ومن الذي لم يذكر؟ فابن سنان لم يذكرها، فقال أبو بكر وأبو كريب في روايتيهما: فأملاها علي المغيرة. وهذا يلتقي مع ما عند البخاري من أن مغيرة أملا على الوراد، والوراد هو الذي قد كتب. نعم، نأتي الإسناد الذي بعده.
قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، كتب ذلك الكتاب له وراد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير، فإنه لم يذكر.
أيضا الإسناد الذي معنا أوائله بصريون وأواخره كوفيون، ومن جريج مكي وهو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة مشهور كان يدلس، وتدليس ابن جريج وحش وعير. وهنا قد أخبرني عبده بن أبي لباب الأزدي مولاهم أبو القاسم البزاز كوفي نزل دمشق وكان ثقة. وأما محمد بن بكر اللي هو شيخ مسلم برساني أبو عثمان بصري، محمد بن حاتم أيضا بصري كنيته أبو بكر وكان ينزل بغداد وهو ثقة. أن وراد المولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، ما جاء التفصيل كتب ذلك الكتاب له وراد الذي كتب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما. من المراد بحديثهما؟ من الراوي عن وراد في الإسناد السابق؟ المسيب. طيب وهنا من الراوي عن مراد؟ عبده. فمثل الحديث السابق، الحديث السابق أبو الأعمش عن المسيب عن راهب، والإسناد الذي قبله منصور عن المسيب بمثل حديث منصور والأعمش عن المسيب رواه عبده عن وراد. هذا تفصيل الإجمال المذكور هاهنا. أما عبده فلم يقل وهو على كل شيء قدير، قال إلا قوله وهو على كل شيء قدير، فإنه لم يذكر، لم يذكر وهو على كل شيء قدير. وفي هذا إشارة إلى أن أحاديث الدعاء قد يقع فيها سقط من بعض الرواة، قد لا ينطقون بعض الألفاظ، وقد يزيد بعضهم على بعض. فمثلا في هذا الحديث من طريق الطبراني من طريق آخر عن المغيرة فيه قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير، ثم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يدفع ذا الجد منك شيء. هذه الزيادة يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بل ورد ذلك عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بالزيادة المذكورة، فجعله من أذكار الصباح والمساء وإسناده ضعيف. فالذكر هذا ثابت على إثر الصلاة يقال ثلاثا كما عند البخاري. وأما جعل هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء فالإسناد ضعيف عند البزار عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن الراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش.
جعل حديث منصور والأعمش هو الميزان، ومن عادة مسلم في صحيحه أنه يقدم الأسانيد التي لا انتقاد فيها ويقدم الألفاظ المجملة ليشعرك بالحاجة إليها، وأن أحاديث الباب لم يذكرها حشوا وإنما ذكرها لفائدة. وهذا من معاني قوله عن صنيعه في صحيحه ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. فقوله هنا مثل حديث منصور الأعمش هو الأصل، ولكنه أراد أن يقول إن هذا الحديث مشهور جدا عن وراد. نوع تبه الحديث لو نظرنا فيه نجد طرقا عديدة عن وراد عن المغيرة. فمدار ما ذكر مسلم في الباب أحاديث عن وراد، وكذا فيما كرر في كتاب الأقضية خرجه من طريق الشعبي عن وراد، فهو مشهور عن وراد وهو عن المغيرة فرد غريب في الصحيحين. أما خارج الصحيحين فرواه جمع عن المغيرة رضي الله تعالى عنه. فهنا بدأ بطريق المسيب بن رافع، ثم طريق المنصور عن المسيب، ثم طريق الأعمش عن المسيب، ثم ذكر من المسيب عفوا بن رافع، ثم ذكر من تابع المسيب، فذكر طريق عبده عن وراد، ثم ذكرها هنا طريق أبي سعيد عن وراد. أبو سعيد هذا ممن وافقت كنيته اسم أبيه، فاسمه عبد ربه ابن سعيد كما نصص على ذلك الإمام البخاري في الأول 415 من كتابه التاريخ الكبير، وهذا الذي اعتمده الجياني في كتابه تقييد المهمل الثالث 816. وذكر ابن عبد البر أنه ذكر ابن السكن أنه ابن أبي ابن أخي عائشة الرضاعة، وهذا خطأ. وذكر ابن عبد البر أنه الحسن البصري، وهذا خطأ أيضا. والصواب في أبي سعيد أنه عبد رب بن سعيد، وأما ابن عون فهو بصري، وجل من قبل أبو سعيد بصريون، فابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري وهو ثقة. يقول جميعا عن ابن عون، من جميعا؟ يقول جميعا عن ابن عون، الإسناد الذي معنا. من جميعا؟ كم واحد جميعا؟ فضل اثنان. من ومن؟ بشر بن مفضل أزهر. من أزهر؟ بن سعد السمان بصري باهلي، وكان أعرف الناس وأروى الناس لحديث عبد الله بن عون. لماذا قال وهو ابن المفضل؟ قال بشر يعني ابن المفضل، يعني ابن المفضل. لماذا لم يقل بشر ابن المفضل؟ ليش هل يعني تفضل؟ المسلم يقول هذه من كيسي، شيخي قال بشر، شيخي لم يسمي أباه فأنا الذي سميت أباه. وهذه دقة عجيبة من مسلم، ما قال بشر بن مفضل، قال بشر يعني ابن المفضل. وهذا يفيد الطلبة في أن يضبطوا ما يقول المشايخ. الشيخ يقول أحيانا شيء والطالب يقول شيء يناقض كلام الشيخ، فالأصل أن تضبط اللفظ مش المعنى. فمن دقة مسلم أنه ضبط ألفاظ مشايخه، ومتى نسبوا الرواة إلى آبائهم فذكروهم باسم آبائهم، ومتى لم يفعلوا. حامد بن عمر البكراوي وعبد الرحمن أيضا بصري، الإسناد الذي معنا كله من أهل البصرة. بشر بن مفضل البصري أبو إسماعيل ثقة ثبت، وهو بشر بن مفضل بن لاحق الرقاشي. قال كتب معاوية إلى المغيرة، ليش فاتتنا الرواية أن الذي قد بدأ معاوية ثم كتب المغيرة ولم يتولى الكتابة بنفسه، وإنما أملى فقط قول كتب يعني مجاز، الذي كتب هو وراد وهو الذي أملى. نأتي للطريق الأخيرة من حديث المغيرة.
قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمعا ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
سفيان أي سفيانين؟ أي البحرين؟ أي الإمامين؟ أي الجهبذين؟ أي الجبلين؟ من؟ ثوري. وهناك قاعدة عجيبة في السير وفي شرح إلى الترمذي، كيف نميز في أسانيد ثوري عن ابن عيينة؟ ينبغي أن تفهم، موجودة في السير إعلام النبلاء في ترجمة أحد السفيانين، وموجودة أيضا في شرح إلى الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي. ينبغي أن لا تحفظ حفظا لكن تفهم، تقرأ وتفهم فهما جيدا، لأننا استطعنا وأفلحنا أن نميز بين العبادلة لما نقرأ، ولسه ما أفلحنا. أستاذ جاء معنا نحسن ميز متى يكون ابن مسعود، متى يكون ابن عباس، يعني سددنا وقاربنا. فالآن نريد نتقدم قليلا، أي الحمدين أي السفيانين، كيف نميز بهذا؟ ثم أرجو منكم أن تقرأوا حتى لما نبحث مفصل في الدروس القادمة تكون عندكم نظرة إن شاء الله، وعندكم يعني شيء، يكون عندكم شيء ننطلق منه بإذن الله. سفيان المذكور هنا ثوري راحب، وهو يرفع يكثر الطرق لوراد خاص. أيضا جاء عبده وعبد الملك بن عمير لسانيد جلهم كوفيون، وأيضا رجع فقال كتب معاوية إلى المغيرة يكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة. تأملوا معي اللفظ الآن، هنا يقول إذا قضى الصلاة، نتأمل اللفظ الأول يقول كان إذا فرغ من الصلاة وسلم ثم عاد فقال ها هنا إذا قضى الصلاة، هذا يكمل الفريضة ولا النافلة؟ لغة كان إذا سلم إذا قضى الصلاة عيش يحمل، كيف أخذتم الفريضة؟ أنتم تقول الفريضة، من أين أخذتم الفريضة؟ هذا يحمل عفوا إيش يقول؟ الصلاة محتملة، فريضة محتملة النافلة، كان إذا فرغ من الصلاة، النبي كان يفرغ من الفريضة وكان يفرغ من النافلة، كان إذا سلم يسلم من الفريضة ويسلم من النافلة، صحيح؟ فإيش الصلاة هذه للألف واللام؟ ما أدرانا أنها للعهد فريضة، قد تكون للجنس، كل صلاة، فنريد مؤكد مؤيد، نريد قرينة، نريد قرينة فيها ذكر الصلاة. عند الإمام البخاري في كتاب القدر كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله ولك الحمد. عند البخاري يقول كان يقول في دبر، إذن ليس الصلاة معينة ولو كانت فريضة، قد يقول قائل كان يقول إذا فرغ من الصلاة لعلها صلاة معينة، لعلها صلاة المغرب، صلاة الفجر أو صلاة العصر، لو جئنا نقول عهد لا هي كل صلاة، لكن رواية الإمام البخاري كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، إيش أفادتنا هذه الرواية؟ أن هذا الذكر يقال في دبر المكتوبة فقط، والمكتوبة في الخمس وليست في صلاة معينة. الحديث هذا عند البخاري برقم 844 كتاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة، وقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الملك به دون عبده، وبرقم 7292 وذكره في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وقال باب ما يكره من كثرة السؤال، ثم قال حدثنا موسى حدثنا أبو روانة حدثنا عبد الملك، وقوله باب ما يكره من كثرة السؤال بناء على الزيادة التي ذكرناها في الموطن الثاني عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نستفيد من هذا الحديث أننا نحفظ الذي فيه ونقول ثلاثا دبر كل صلاة مكتوبة بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام، كما في الحديث الباب الذي قبله نقول بعد ذلك مباشرة كان إذا فرغ كان إذا سلم، وفي هذه إشارة إلى أن البدء يكون بهذه الكلمات قبل التسبيحات، كان إذا سلم قال، كان إذا فرغ من الصلاة قال، كان يقول في دبر، الدبر الشيء الذي يكاد أن يكون من الشيء في آخره، فالدبر أحيانا تطلق على قبل السلام وأحيانا تطلق على بعد السلام، والغالب تكون بعد السلام، لكن بعد السلام مباشرة، لكن بعد السلام مباشرة، ولذا الأصل أن تبدأ بعد الاستغفار ثلاثة ومن السلام وكل السلام تبدأ به الفكر وتنوع، تقوله كم مرة؟ ثلاثة كما عند البخاري، فالبخاري رحمه الله أفادنا كثيرا، أفادنا أنه في كل دبر صلاة مكتوبة وأفادنا ثلاثة، وأفادنا أن معاوية سأل عن قول النبي على إثر الصلاة، وأفادنا أن الخطباء يذكرون هذا الأذكار التي تذكر في الصلوات وفيها تحميد وتمجيد وذكر لله تذكر على المنبر ويستخدمونها في تمجيد الله وتعظيمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جوامع الكلم، ومن أبلغ ما علمنا مما فيه ثناء وإجلال وتعظيم لله جل في علاه ما يقال في الصلاة. إذا شيخ الإسلام لما ذكر كما ذكر تلميذه ابن كثير ذكر أقوال لبعض الشعراء فيها تمجيد بعض الملوك، فقال ابن تيمية يقول ابن كثير ولما قرأت هذين البيتين يقول قال كنت أقولهما في سجودي فأخاطب بهما ربي من شدة الثناء الذي فيهما. قال وما ينبغي أن يقال مثل هذا إلا لرب عز وجل. وبلا شك المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأحسن. فيمكن للخطيب في التحميد والتمجيد بعد خطبة الحاجة أن يذكر كما فعل مغيرة أن يذكر ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من التمجيد، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر ويعلم الناس ماذا يقولون عليه الصلاة، كان يعلم الناس فكان يسمعهم التمجيد والثناء ويلقنهم ويعلمهم ماذا يقولون على إثر الصلاة، كما ورد في حديث عبد الله بن الزبير وهو من انفرادات المسلم، أورده المسلم من أكثر من طريق. نسمع هذا الذكر وكله تمجيد وتعظيم. وأرى أن من لم يحفظ هذا الدعاء ولم يقله في صلاته فليحفظه، احفظوا هذا الدعاء لتستخدموه عقب الصلوات إن شاء الله. نسمع الحديث.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
أيضا جل الأسماء الرجال الذين معنا من الكوفة وفيون محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبوه أبو هشام كلاهما ثقة. هشام من هذا؟ هشام بن عروة بن الزبير يروي عن عبد الله بن الزبير بواسطة أبي الزبير. من أبو الزبير بواسطة بينهما؟ من أبو الزبير هذا المكي المدلس المشهور محمد بن مسلم بن تدرس لأبي حيان أبو الشيخ الأصفهاني كتاب مطبوع اسمه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر. أبو الزبير مشهور في رواية عن جابر ومجموع ما رواه عن غير جابر بن عبد الله الأنصاري معدود المحصور ولذا جمع وأفرد بالتصنيف. وهذا الحديث عند الشيخ في جزئه برقم 27 28 29. أبو الزبير علته التدليس صرح بالتحديث من صحابي الحديث أبو الزبير صحابي الحديث عبد الله بن الزبير في طريق تأتي إن شاء الله، وهي التي افتتح بها أبو حيان أبو الشيخ الأحلامي الحديث الثلاثة في كتابه أحاديث أبو الزبير عن غير جابر. هشام مدني مشى للبصرة رأى أهل الكوفة والبصرة يدلسون، وكان قبل ذهابه للبصرة يميز ما سمعه من أبيه عما لم يسمعه منه، فلما رأى جرأة العراقيين في التدليس أصبح يدلس مثلهم. فقال علماء العللي علماء جرح التعديل فلما مشى الكوفة تبسط في حديث أبيه. إيش تبسط؟ أصبح لا يفرق بين ما سمع وما لم يسمع، تبسط في حديث أبيه. هنا ذكر روايته حدثنا هشام عن أبو الزبير قال كان أبو الزبير يقول في دبر كل صلاة، والمراد مكتوبة كما تأتينا حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله سيدنا الدين ولو كبر الكافر. ثم قال كان يملل بهن دبر كل صلاة. نسمع الطريقة الثانية.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة في مثل حديث ابن نمير وقال في آخره ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
من الراوي عن هشام هنا؟ عبد بن سليمان الكلابي الكوفي أبو محمد ثقة ثبت. عبد بن سليمان في هذا الإسناد تابع من في الإسناد الذي قبله؟ من الذي يروي عن هشام في الإسناد الذي قبله؟ تفضل. عبد الله بن أمي والد شيخ مسلم، هذا الذي تسمى المتابع، كلاهما يروي عن هشام. ثم أورد مسلم طريقا ثالثا فيه ذكر من تابع هشاما، فيه ذكر من تابع هشاما فرواه عن أبي الزبير. نسمع الطريقة التي بعدها.
قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات فذكر بمثل حديث هشام بن عروة.
إذن كان يقول في دبر الصلوات، أراد هنا المكتوبات، وكان الله بن الزبير يخطب بذلك المنبر وكان يعلم الناس. هنا من الراوي عن أبي الزبير؟ حجاج بن أبي عثمان، واسم والده أبو عثمان ميسرة أو سالم، وهو أبو الصلت الكندي مولاهم البصري ثقة حافظ. ابن علية منسوب لأمه واسمه إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة أيضا. الحجاج تابع من؟ تابع هشاما في الإسنادين السابقين. انظروا كيف برع مسلم الأسانيد، ذكر طريق هشام، من روى عن هشام، ثم من روى عن أبي الزبير، وهذا من ترتيبه لإيراد أسانيده للأحاديث. سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر، كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات، وهذا يفيد ما ذكرناه آنفا، ويفيد ويلتقي صنيع المغيرة في رواية مالك الموطأ من ذكره بثناء ربه جل في علاه الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على إثر الصلاة، كان يقوله معاوية على المنبر كما في موطأ مالك، وكان ها هنا ابن الزبير يقوله، كان يقول ذكرا آخر في الموطن نفسه على المنبر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن كثرة الثناء على الله في الخطبة واستخدام الذكر المشروع في الصلوات في الخطيب أمر واسع لله، أمر واسع لله. نعم. أيضا طريق آخر لحديث عبد الله، وأخير لحديث عبد الله بن الزبير
قال وحدثني محمد بن سلمة المرداوي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإسناد الذي معنا أوله مصريون، فمحمد بن سلم المرادي أبو الحارث مصري ثقة ثبت، من مصر، عبد الله بن بهب إمام أهل مصر، ويحيى بن عبد الله بن سالم وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني ثقة، وموسى بن عقبة، ليش مشهور موسى بن عقبة؟ صاحب أصح المغازي، أصح كتب السيرة مغازي موسى بن عقبة، واعتمدها الإمام البخاري في صحيحه، ولكن مغازيه مفقودة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يبق منها إلا انتخاب لبلقاضي شبه في كتيب صغير يصل الله لي، حصلت مخطوطته من ألمانيا ونشرته في كتيب صغير منتخب من حديث مغازي موسى بن عقبة. أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير، أيضا تصريح أبو الزبير بالتحديث كما وقع في حديث الحجاج بن أبي عثمان، قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير، وكذكرت لكم أكثر من مرة إن التدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي دائما، إلا إن كثر وفحش منه ذلك أو سوى الإسناد وهو التسوية الذي ذكرها في الدرس الماضي، فينقلب حينئذ العيب للراوي، وإلا الأصل في التدليس أنه عيب في الرواية. وذكر لكم أن أصحاب الصحيحين أخرجوا بعنعنات المدلسين فيما ثبت عندهم أنهم لم يدلسوا فيه، وهذا باب مهم ينبغي أن نتفطن إليه وأن نتذكره. طيب نأتي الآن لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في موطنين، وحديث يحتاج إلى وصف طويل، وسأذكر شيئا مما فات الشارح كالعادة، فعادتنا قبل أن نقرأ الشرح نذكر لطائف الإسناد وتعريف الرواة، ونذكر أيضا ما يخص الإسناد من أشياء متن من أشياء فيها فوائد فاتت الشارح. نسمع.
قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي تحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهم 33. قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الذي معنا فيه قوله كلاهما عن سمي، كلاهما عن سمي، من المراد بكليهما؟ من المراد بكليهما؟ كلاهما عن سمي، من المراد؟ تفضل. عبيد الله. من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب الذي قدمه أحمد بن صالح جزرة على مالك في نافع، وقدمه ابن معين على عروة في روايته عن عائشة، وكذلك في روايته عن القاسم عن عائشة. شيخ مسلم بصري يكنى أبو عمر، معتمر ابن سليمان التيمي روى عن عبيد الله ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الشيخ الآخر لمسلم، حدثنا ليث هذا بن سعد إمام أهل مصر عن ابن عجلان مدني محمد بن عجلان صدوق، كان ابن عجلان لا يضبط حديث أبي هريرة، والحديث الذي معنا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا وقع فيه شيء يحتاج للوقوف عنده. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ثقة، عن أبي صالح، من أبو صالح هذا؟ ذكوان السمان الزيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة وأصله مدني، عن أبي هريرة أبن رمي. على خلاف عادة مسلم قال مسلم وهذا حديث قتيبة. العادة في مسلم لما يقول وحدثنا قتيبة بن سعيد بعد التحويلة يقول هذا حديث، أما هنا يقول وهذا حديث قتيبة فأخر هذه المقولة، وهذا لسبب يأتينا لاحقا إن شاء الله، يأتينا بعد قليل سبب هذا التفريق. لكن ينبغي أن نبقى ذاكرين أن الحديث أخرجه مسلم عن سمي من طريقين، طريق الذي ساقه وهو طريق قتيبة، والطريق الآخر الذي رواه المنصور ابن المعتمر عن عبيد الله عن سمي. ولو أننا ذهبنا فتشنا لوجدنا أن ابن حبان في صحيحه قد أخرج هذا الحديث من طريق منصور ابن المعتمر عن عبيد الله عن سمي فقط، ولم يورد إلا أوله. فقوله قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى آخر ما ورد في هذه القصة هو مدرج إن اعتبرنا الإسنادين السابقين، فنقول هو مدرج من طريق عبيد الله. فعبيد الله لم يذكر قال أبو صالح وما بعده، وإنما الذي ذكره فقط هو قتيبة بن سعيد في إسناده إلى ليث عن ابن عجلان عن سمي. ولذا وقع إدراج، وظهر هذا الإدراج من خلال ذكر مسلم للحديثين معا، ولهذا أخر مسلم رحمه الله تعالى بعد إيراد الإسناد بتمامه على خلاف عادته فقال وهذا حديث قتيبة، ولم يقل على إثر قوله حدثنا قتيبة، لم يقل هذا لفظه. وفرق بين قوله وهذا حديثه وقوله وهذا لفظه. لو قال هذا لفظه لكان الشيخ الآخر قد أورد الحديث بتمامه، ولكن بلفظ يقاربه أو يماثله أو نحوه. أما هنا فإن الشيخ الثاني أول لمسلم لم يذكر هذا الحديث، وإنما هذا الحديث هو حديث قتيبة، واقتصر المنصور في روايته عن عبيد الله عن سمي بذكر أول الحديث فحسب. ثم قوله قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الواسطة بين أبي صالح وبين هؤلاء؟ غير مذكورة، اشتبهوا. قال أبو صالح فرجع. لو جاءنا إسناد هكذا، إسناد الذي معنا حديث، حديث من؟ اللي معنا حديث من؟ حديث خطيبة، حديث أبي هريرة المعروف، بس من أي طريقين؟ قتيبة. نريد نفصل. قال أبو صالح انظروا للتفصيل، أنا سأفصل لكم وأنتم حكموا على الإسناد، وأنتم طلبة علم ينبغي أن تصبح عندكم ملكة نقدية وأن تنظروا الأمور بدقة. الإسناد الذي معنا حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح قال فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا إلى آخر القصة. إيش يحكم على هذا الإسناد؟ مرسل. هذا الإسناد مرسل وهذا ليس بموصول. أبو صالح تابعي وليس صحابي. تابعي لما يقول فرجع فقراء المهاجرين هذا إيش يسمى؟ مرسل. وهذا ينافي شرط مسلم في جمعه، وهذا ينافي شرط مسلم في جمعه، إذ اسم كتابه الجامع الصحيح المسلم. ورفع هذا الإشكال رحمه الله بالإسناد الثاني، رد على من طعن في صحيحه بالإسناد الثاني. ولما نقرأ الإسناد الثاني تذكروا أن قولة أبي صالح رحمه الله مرسلة، ولم نعرف الواسطة بينه وبين من صحابي الذي ذكر هذا الحديث. ثم عادة مسلم أنه لا يبهم. من صاحب الإبهام؟ الإبهام والإلغاز. من الذي يكثر، حتى نلقي لكم الجواب، من الذي يكثر في صحيحه من الإبهام والإلغاز؟ البخاري. البخاري هو الذي يكثر من الإلغاز والإبهام. مسلم قل ما يبهم، لكن ها هنا أبهم. إيش قال؟ قال وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي. من هذا الزائد؟ كيف يمكن أن نعرف هذا الذي قد زاد؟ ما هو السبيل؟ جمع الطرق. جمعنا الطرق فوجدنا أن الذي قد زاد واحد من اثنين، ولعلهما الاثنان، بل هما الاثنان، لكن مراد مسلم رحمه الله إن واحد أو الاثنين معا، لأن مسلما رحمه الله التقى بالاثنين وهما شيوخه. فعند أبي عوانة ورد هذه الزيادة من طريق شعيب بن الليث عن قتيبة بن سعيد. شعيب بن الليث عن الليث ليس عن قتيبة، شعيب بن الليث. شعيب شيخ مسلم. وعند البيهقي رواه من طريق سعيد بن أبي مريم عن الليث، فكلاهما الذي زاد هذه الزيادة. فهذا الذي أبهمه مسلم وزاد غير قتيبة المراد به والله أعلم إما شعيب بن الليث وإما سعيد بن أبي مريم. الحديث عند البخاري في موطنين، الموطن الأول برقم 843 وضعه في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب الذكر بعد الصلاة، وقال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر به، وذكره برقم 6329 في كتاب الدعوات وبوب عليه باب الدعاء بعد الصلاة، وقال حدثني إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا ورقة عن سمي به. في كتاب الدعوات يقول أبو هريرة تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، ماذا يقال على أكثر الصلوات التسبيحات 33؟ وستأتينا رواية سهيل وهي الرواية الآتية ابن أبي صالح عن النبي 11. ورد أيضا على أكثر الصلاة يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله له لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير 25. فهذه الصيغ كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان صائما أو على درس أو على شغل فيصيب السنة بقوله سبحانه وعشرة. فورقاء بن سمي عند البخاري في كتاب الدعوات برقم 6329 يقول أبو هريرة أقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا. ورواية سهيل يقول تقول 11. وكل هذه ثابتة. والأصل أن ننوعها كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم إن أثر تنوع الأذكار على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن. فلما يألف في القلب الذكر وينقطع اللسان عن التدبر والتأمل تجف القلب تحصل القصمة. لكثير من الناس يقول إن أول إقبالي كنت أجل قلبي وبعد ذلك مات قلبي. ما هي العلة؟ ما هو الجواب؟ الجواب من نقطتين. الأولى أنك تعودت سلمت، ويقولون كثرة المساس يفقد الإحساس. والجواب الثاني من حب الله لك أنه ألف قلبك فأوجد رقة فيه ليحبب لك جنة. فرع هذه الرقة ورع هذا الانشراح، وإياك أن تفقده. نعود لبعض ما ورد في المتن على عجل أيضا. يقول إن فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين في الرواية التي تأتينا لاحقا يفهم منها أن من ضمنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. الرواية بعدها عن أبي هريرة عن رسول الله أنهم قالوا يا رسول الله، أنهم قالوا يا رسول الله. ووقع التصريح بأبي ذر في رواية عند أبي داود، وبأبي الدرداء في رواية عند النسائي. وفي رواية عند النسائي عن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح. وزيد بن ثابت أنصاري، والرواية التي معنا إن فقراء المهاجرين، فلعل الغالب كانوا من المهاجرين، ولا يمنع أن يكون زيدا أن يكون زيد منهم، لأن المهاجرين هم المغلبون فحسب، هم غالب الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم مشكلة. قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدثور. إيش مربى الدثور؟ الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير. الدثر هو المال الكثير، فأهل الدثور أهل المال الكثير. قال ذهبوا بالدرجات الأولى. المراد بالدرجات إما درجات الحسية الحقيقية في فضاء الجنة، وإما الدرجات المعنوية. إيش معنوية؟ يعني لهم منزلة ودرجة عند الله عز وجل. النعيم المقيم النعيم العاجل. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. في رواية حديث أبي ذر قال ويذكرون كما نذكر. نحتاج ذكر خاص، نحتاج شيء خاص. نذكر نحن وهم يذكرون، ونقرأ وهم يقرؤون. وفي هذا الإشارة إلى أن التسبيحات المذكورة في الصلوات لها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. وهذا العدد 33 له أيضا سر عجيب على النفس وعلى الروح وعلى البدن. فقد ثبت أن فاطمة شكت وأرادت خادمة، شكت من استحباب البيت، فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من الخالي، فأرشدها إلى أن تذكر هذا الذكر التسبيح والتحميد والتكبير 33 قبل النوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ذكر استغنى عن الخالي، لأن النبي أرشدها وهي تطلب الخالي، ولازم هذا أن يكون الذي يذكر قبل النوم من استيقظ يؤتى من القوة ما الله به عليه. إذا أردت أن تعان في عملك وأن تجد قوة في بدنك فاذكر هذه الأذكار قبل النوم وانظر، انظر إلى نشاطك، انظر إلى قوتك. يستحيل أن يكون النبي قد أرشدها لشيء لا يناسب طلبها، فهي طلبت من يعينها على أعمال بيتها، فأرشدها إلى سبب فيه قوة وفيه إعانة. فرواية أبي ذر ويذكرون كما نذكر، هم ما تركوا الذكر، لكن هذا ذكر خاص، وهذا الذكر على هذا النحو بهذا العدد على إثر الصلوات له هذا الأجر. وفي رواية البخاري بعد قوله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، قال: ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. وفي هذا الإشارة إلى أن من عنده فضل مال فينبغي أن يمجز غيره بكثرة الحج والعمرة، يتقدم على غيره. ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله ليس الخميس القادم ولا الذي بعده، وإنما الخميس الثالث. سأسافر للعمرة إن شاء الله الخميس القادم، أكون في مكة، وإخواني المشايخ يدرسون بدلا مني. الخميس القادم والخميس الذي بعده الدرس قائم، الخميس القادم والذي بعده الدرس قائم، يدرس هذا الدرس غير من إخواني المشايخ. والدرس الثالث الخميس الثالث يعني بعد خميسين أرجع لأتمم الشرح إن شاء الله تعالى. وأما درس السبت بعد غد سأدرسه أنا إن شاء الله، درس السبت سأدرسه بعد الفجر، وسبتين لاحقين يدرسهما أخونا قلت الشيخ أبو الإسلام، والثالث أعود أنا إن شاء الله للدرس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، ولكني قدمت ما يخص درسنا. هل هذا الذكر المذكور في الأحاديث واجب؟ تعلمنا أصلا وهو أن ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم لا يفيد إلا السنية، فهذا الذكر الذي ورد في حديث المغيرة وحديث ابن الزبير وحديث أبي هريرة الآتي إنما هو فقط من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الأمر به، وأمر معاوية به إنما محمول على الحث والتحريص. وأما مجرد فعله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدلل إلا على السنة. أخي يسأل: بقي الدم على النفاس بعد الأربعين فهل تبقى ممتنعا من الصلاة؟ لا. أخرج الإمام أبو داود بإسناد جيد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، فإذا بقي الدم نازلا بعد 40 فتغتسل على رأس 40 من وقت الولادة، تغتسل وتصلي وجوبا، وهذا مذهب جماهير العلم. وأما من قال 60 أكثر حد النفاس 60 أو 80 فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو 40. فعلى رأس 40 المرأة تغتسل وتصلي، ويجوز لبعلها وزوجها أن يطأها. فإن نزل الدم وكان لونه أو رائحته رائحة حيض انقلبت من كونها نفاسا إلى كونها حائضا، وحينئذ تجري عليها الحيض وينقطع النفس. وأما إن كان الدم أحمر عادي وليس بأسود يعرف فحينئذ هذا الدم يعد دم استحارة ولا يلزم من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم النفساء الأربعين أن تمضي الأربعون بثمانها. فمتى رأت النفساء انقطاع الدم وعلامة الطهر وهو القصة البيضاء الذي يدفعه الرحم علامة على انتهاء الحيض وعلامة على انتهاء النفاس، فمتى رأت المرأة هذا السائل الذي أبيض الشفاف متى رأته فهذا علامة طهر، فهذه علامة طهر، فيجب على المرأة أن تغتسل وتصلي ولو كان بعد الولادة بعشر أو عشرين أو أقل أو أكثر شريطة أن لا تتعدى الأربعين. الله تعالى أعلم.
الوضوء المستحاضة
بعد الأربعين هي مستحاضة تتوضا بكل صلاة، بعد الأربعين بقي الدم ينزل هي مستحاضة تتوضا بكل صلاة ولو اغتسلت لا حرج، لكن الواجب عليه الوضوء. هل يوجد دليل من السنة على رفع اليدين مع الخطيب يوم الجمعة في دعائه؟ كان النبي في صحيح مسلم ويأتينا هذا في كتاب الجمعة يدعو برفع السبابة للسماء، لما كان يدعو كان يرفع سبابته للسماء. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمار بن أريبة وهو صحابي بدري أنه دخل في الكوفة وجد والي الكوفة على المنبر يخطب، كان الأمراء هم الذين يخطبون الجمعة، فلما وصل الدعاء رفع يديه ودعا، فقال عمر بن أريبة أمام الناس: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عن الدعاء بسبابة. قال أهل العلم، وهذا ظاهر من كلام الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث في كتاب الجمعة ويأتينا إن شاء الله، لا يسن لا للإمام ولا للمأموم يوم الجمعة من رفع يديه الدعاء. نعم يسن الإمام أن يرفع يديه على المنبر إن استسقى، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فوق رأسه وهو على المنبر يستسقي حتى يبان بياض بطيه. فلا يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه الدعاء إلا فقط بالاستسقاء، وأما المأموم فلا يرفع يديه في خطبة الجمعة البتة. هل لمس النجاسة يبطل الوضوء؟ لا، النجاسة والبول والغائط لمسها الإنسان وهو متوضئ الواجب عليه أن يزيل أثرها عليه عنه ووضوءه صحيح. أيهما يقدم، طلب العلم أم الزواج؟ لماذا نماثل بين الزواج وطلب العلم؟ تزوج طالبة علم وليكن الزواج سببا لزيادتك في الطلب، تعلم، تزوج من تعلمك، ما الذي يمنع؟ لما تزوج مالك ابنته فقالت له زوج بلاي، قالت لي ادرس أبيكي، قالت له جيس علم به صدر أنا أعلمك. فتجد كم من أخت طالبة علم لأنها ليست بطويلة أو لأنها ليست بجميلة أو لأن يعزف عنها، وهذه من أحسن النساء أن تكون أما، إن رزقت بنات أن تكون صالحات البنات أو أولاد، لكن سبب العزوف عنهن والله اسمها كبير شوي، طولها ليس كذا، شكلها ليس كذا، هذا موجود للأسف. فأنا بناء على قاعدة عند الأصوليين الجمع مقدم على الترجيح، أقول الجمع مقدم، وإن كنت في فترة من حياتي أرى أن الزواج عائق، أرى أن الزواج عائق، لكن حقيقة من أحسن الاختيار فليس الزواج عائق. هل يجوز أن يقال عن تارك الصلاة أنه خالد مخلد في النار؟ نعم إن كان جاهلا للصلاة، وأما إن لم يكن جاهدا للصلاة فهو مسلم ومآله الجنة، وإن عامله الله تعالى بعدله هلك في الحال، وإن عامله بفضله فالأمر له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل على المأموم أن ينتظر الإمام حتى ينصرف ولا ينصرف قبله؟ كان الناس أهل أول الأنوار يصلي الرجال ثم يصلي على إثر الرجال النساء، فقال بعض أهل العلم سبب مكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة وهو على القبلة، ويقول كما في الحديث الذي مر بنا من قبل استغفر ثلاثا ثم يقول الله مد السلام ومد السلام ثم ينحرف، وتأتينا حديث الانحراف انحراف الإمام عن الصلاة. يقول غير واحد من العلماء إن سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتمكن النساء في هذه الفترة من مغادرة المسجد وحتى لا تقع رؤية الرجال النساء، لذا خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف الرجال أولها، فحتى لا تقع رؤية الرجال النساء في المسجد كان النبي ينتظر. لكن تدوير الأحكام في العبادات المحضة كالصلوات مع المعاني مسلك ضعيف عند العلماء، الذي أراه أن لا ينصرف المأموم سواء وجد النساء أو لم توجد في مؤخرة المسجد أو كان لهن مكان منعزل لا يراهن الرجال البتة، لا يشرع للمأموم أن ينصرف وأن يخرج من المسجد حتى ينحرف الإمام. فإن لم ينحرف الإمام التقدير يقدر مقدار الانحراف ثم تنحرف. قد يكون بعض الأئمة جوهان يبقى جالس ينتظر انتظار طويل، فيأتي قاعدة تقديرات مذكورة في كتب القواعد الفقهية، يعني ما يشرع لك أيها المأموم مجرد ما يقول لك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تصبح بالباب، انتظر حتى الإمام يجلس قليلا ثم ينحرف، فبعد انحراف الإمام أنت تخرج، بعد انحراف الإمام أن تخرج. والله تعالى أعلم. هل على الكفارة أجر؟ نعم، فيها امتثال الأمر، ومن امتثل الأمر محتسبا فله أجر إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، ودرسي السبق قائم إن شاء الله، ثم ذكرت لكم وآخر دعوانا.